นิ่งهما بيجربوا التكييف بس عشان لو كان هيعجبكوا هنجيب زيه يعني. الصوت رايح فأنا هعلي على قد ما تقدر. طيب من فضلك شوف حد فيه خلاص. احنا في انجيل يوحنا اصحاح حاضر اصحاح 10 المرة اللي فاتت ابتدينا في انجيل يوحنا اصحاح 10 انجيل الراعي سمعنا كلام ربنا يسوع المسيح عن ادخلوا من الباب وقال ان هو باب الخراف و قال لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. وبعد كده قال لهم أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يدخل ويخرج يخلص الأول ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وبعدين قال لهم أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. دي لسه ما دخلناش فيه. آخر آية وقفنا عندها، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وبعدين احتملوا الصوت معلش، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرف. ربنا يسوع المسيح له المجد عشان يتكلم عن الراعي الصالح حط صفة أساسية هي صفة البذل. والبذل هنا معناه ان الراعي يضحي بنفسه من اجل الخراف، او يغامر بحياته من اجل الخراف. لو الراعي ده مأجر اجير لرعاية الخراف، الاجير هيشتغل لكن اول ما تيجي خطورة هيهرب لانه اجير. كون الخروف يتسرق ولا يموت ما تفرقش معاه، حياته أهم. فعاوز يقول لهم إن هو الراعي الصالح على أساس أنه يبذل نفسه عن الخراف. طبعا دي واضحة جدا في صليب ربنا يسوع المسيح كراعي صالح، إن هو جه يفدينا، يعني ياخد مكاننا عشان لا يهلك أحد من الخراف. اتقدم هو للموت بالنيابة عن كل الخرفان. كمان هي دي قاعدة كل راعي صالح. هحكي لكم مثلا قصة عن أحد الرعاة الصالحين اللي ينطبق عليه الكلام ده، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. في استشهاد القديس البابا بطرس خاتم الشهداء يذكر التاريخ إنه في الوقت ده كانت مجزرة للمسيحيين، وكان الإمبراطور محدد انه يعني مش هيوقف الدم لغاية ما يبقى الدم للركب، ركب الخيل. كان مفتري جدا، والشعب كان بيحب البابا بطرس، فتجمهر حوالين السجن بحيث انه لو كان هيعدم البابا بطرس كان هيروح آلاف مؤلفة في الموضوع. فقام البطرك بعت للإمبراطور وقال له تعال خرجني من ظهر السجن بالليل وخلص المأمورية بتاعتك من غير ما حد يحس عشان أولادي ما يتعرضوش للموت. فاهمين الفكرة؟ يعني هو لو كان هيعدم علانية كان في كتير قوي من ولاده هيقاوموا، وكانت هتبقى شغلانة وهيروح فيها ناس كتير. هو من محبته لأولاده هو مش خايف من الموت، راح بعتوا قال لهم تعالوا خذوني بالليل وطلعوني من الباب الخلفي للسجن وخلصوا الحكاية بتاعت الاعدام دي، والشعب خلوه بره مش دريان عشان نتفادى انه خراف كثيرة تموت في الليلة دي او في اليوم ده. وفعلا الامبراطور احترم او الملك احترم رغبته جدا وطلعه في نص الليل وقطعوا رقبته من في هدوء. وساعتها يقال انه الخيل اتزحلق فركبته لمست دم البطرك، فعرف الراجل ده انه يعني هذا الرجل القديس شفع في كل شعبه فأعلى نهاية فترة الاضطهاد في الوقت ده. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب. يعني لما يكون ديب جاي هتبقى خطورة على الخرفان وعلى الراعي أو الأجير. لو هو راعي هيقف قدام الديب وزي ما تحصل عشان يحمي الخراف، لو هو أجير لا يبالي بالخراف هيهرب ويسيب الديب يعمل اللي هو عاوزه. طبعا الذئب إشارة إلى عدو الخير أو إشارة إلى كل شخص يضطهد الكنيسة، إن كان اضطهاد رسمي أو إن كان تعليم غريب، كل دول ذئاب خاطفة. وكان تعبير الديب ده تعبير مشهور قصاد تعبير الخرفان، يعني احنا بنمثل بخراف لينا راعي والعدو بيمثل بديب. عشان كده مثلا معلمنا بولس في وعظته المشهورة للرعاة في أعمال 20 بيقول لهم سيأتي بعدي ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. هيجي ورايا ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية فاحترس. فيخطف ذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرف. يبقى الراعي الصالح أول علامة لي علامة البذل، استعداده أن يموت أو يتألم من أجل شعبه، ولا أن واحد من الخرفان يتأذي أو يتعرض للموت. العلامة الثانية للراعي الصالح، أنا هو الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرف، دي اللي قالها في أول الإصحاح. الأجير لا يعني أنه يحفظ الخرفان بأسماء، ولا يعني أنه يميز بين خروف وخروف، والأجير لا يعني أن يبقى فيه بينه وبين الخرفان دالة ود وحب، الكلام ده ما تفرقش، هو عاوز يعني ياخد فلوس في الآخر وخلاص. أما الراعي الصالح فيربطه بالرعية حب حقيقي، مش بس باصص على الأجرة، مش بس باصص على المكافأة حتى لو كانت من ربنا. يعني لازم تعرفوا أن الراعي الصالح في الكنيسة مش بس بيبقى أمين في خدمته لمجرد المكافأة السماوية، وإنما أمين في خدمته حبا في الرعية. يعني صحيح كل راعي أو كل خادم بيخدم عينه على السماء هيقف قدام ربنا، ربنا هيكافئه عن تعبه، ده صحيح، لكن كمان مش هي دي بس اللي بتحركه في الخدمة، بيحركه محبته للرعية. لأن ممكن يبقى تعب كتير قوي فيقول كويس أنا على قد التعب اللي تعبته ده ربنا لازم يجازيني ويبطل يخدم. لكن الرعاة الصالحين ما بيبطلوش لآخر نفس، ليه؟ لأنه بيحبوا الرعية اللي بيخدموها، وبالتالي مش بس منتظر الأجرة وإنما محبة في الرعية. أعرف خاصتي وخاصتي تعرف، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. عجيب أن ربنا يسوع المسيح يخلي مستوى المعرفة بينه وبين شعبه على مستوى المعرفة بينه وبين الآب السماوي. لو قلنا كم يعرف الآب الابن، دي حاجة غير محدودة، ده هو قال ليس أحد يعرف الآب إلا الابن، وليس أحد يعرف الابن إلا الأب. يعني معرفة الأب الابن معرفة عميقة جدا، لأنهم جوهر واحد، طبيعة واحدة، أنا والأب واحد. عاوز المسيح يعرفنا ونعرفه، أقول إيه؟ على نفس درجة معرفة الأب الابن. طبعا معرفة الأب الابن ممكن نسميها معرفة اتحادية. يعني إيه؟ يعني مش معرفة معلومات. يعني لما نسأل ربنا يسوع المسيح ماذا تعرف عن الأب، هيقول لنا أعرف كل حاجة. هنقول له يعني هتقول لنا معلومات عنه، يقول الحكاية مش معلومات، ده أنا فيه وهو فيا، فأنا بعرفه زي ما بعرف نفسي. هكذا أيضا يريد المسيح أن تكون معرفتنا به مش معرفة معلومات، معرفة اتحاد. أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، زي ما الآب والابن واحد. نحن أيضا مع المسيح نتحد لكي نعرف. كلمة معرفة الله في المسيحية مختلفة عنها في الأديان الأخرى وفي الفلسفات الأخرى. في الأديان الأخرى معرفة الله هي موضوع نظري أو معلومات لاهوتية، لكن في الفكر المسيحي معرفة الله هي دخول إلى محبة واتصال بالله عميق ينمو جدا إلى درجة من الاتحاد. يعني نسأل ربنا يسوع المسيح، نقول له أنت سيب لنا جسدك ودمك ليه؟ يقول عشان تثبتوا فيا وأثبت فيكم. طب لما نثبت فيك وتثبت فين؟ إيه اللي يحصل؟ يقول كده تعرفوني صح. كده الصغير يعرفني والكبير يعرفني، الجاهل يعرفني واللي بيفهم يعرفني، لأن المعرفة مش معلومات، تحتاج إلى ذكاء وعقل وثقافة. لا، ربنا خلى معرفته على مستوى الاتحاد بيه. زي ايه؟ انتوا عارفين انه في الكتاب المقدس يستخدم لفظة مهذبة للعلاقة الزوجية، يقول مثلا فعرفها، الراجل عرف مراته مقصود بيها، اتحد بيها اتحاد زوجي. طب يعني هو ما كانش يعرفها قبل هذه اللحظة؟ كأن الكتاب المقدس عاوز يفهمنا أن المعرفة الحقيقية ليست معرفة معلومات أو معرفة عن بعد، إنما المعرفة الحقيقية هي معرفة اتحاد عن قرب، هي معرفة اختبار متجدد، هي معرفة خاصة سرية بين الله والإنسان، مثل معرفة الله الآب لله الابن في كماله. فيقول الراعي الصالح يعرف خاصته وخاصته تعرفه كما أن الآب يعرفني على المسيح له المجد وأنا أعرف الآب. نفس المعنى هيكرره في صلاته الوداعية في يوحنا 17 لما يقول للآب أريد أن يكون الجميع واحدا كما أنا وأنت أيها الآب واحد. أريد أن يكونوا كلهم جميعا واحدا فينا، يعني عاوزنا كلنا نحب بعض ونتحد ببعض ونتحد به على مثال اتحاده هو بالآب، أو ندخل في اتحادنا به لاتحادنا بالآب السماوي. صحيح المعاني دي تبان صعبة، يعني إيه نتحد بالله؟ يعني إيه نعرفه معرفة الوحدة؟ يعني إيه نعرفه معرفة الراجل لمراته؟ يعني إيه الكلام ده؟ يمكن اللسان يعجز عن شرح معنى العلاقة القوية واللصيقة والعميقة بالله، لكن أبسط تعبير قاله المسيح أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. من كتر ما كان بيتكلم عن الآب الناس كلها شايفة عارفه كويس وفهمه كويس وقريب منه جدا، وقال على نفسه الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو أعلن عنه. فدي معرفة الحضن، معرفة الاتحاد والاقتراب، نفس الدرجة عاوزنا فيها ربنا يسوع المسيح. وأنا أضع نفسي عن الخراف. المسيح لو المجد كراعي الصالح بيقول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، فهو نفسه ناوي يعمل الكلام ده عملي، أنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. وهو بيقول لهم أنا أحط نفسي عن الخراف، هم فاكرين اليهود لغاية الوقت ده أن المسيح ملكهم بس، يا يقبلوه يا يرفضوه. لكن المسيح له المجد بدأ يشاور على أن له ناس تانية، ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. الحظيرة اللي هي إيه؟ اللي هي المجتمع اليهودي، الشعب اليهودي هو ده الحظيرة الأولى، هي دي الخرفان اللي تمتعت برعاية الله آلاف السنين وكانوا خرفان ضالة متعبة لغاية آخر وقت. فهو قال لهم على فكرة أن ليا ناس تاني، لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. طبعا ده تحقق في الكنيسة الأولى بشكل واضح، يعني في الكنيسة الأولى حتى الآباء الرسل في الأول ما كانوش متصورين أن ممكن يبقى في مسيحيين من غير اليهود. في الأول كانوا مستبعدين الفكرة ومش مصدقين، فاكرين الحلم بتاع بطرس لما جاله صوت يقول له يا بطرس قوم اذبح وكل، قال له أنا ما دخلش في فمي شيء نجس قط، قال له ما قدسه الله لا تنجسه أنت، بقول لك قوم اذبح خلاص. وهو مش فاهم الحلم، جاله صوت قال له انزل مع الناس دول الأمميين دول خليهم ياخدوك لبيت كرنيليوس وهناك هتعرف المطلوب. ودخل بطرس بيت رجل أممي لأول مرة في حياته ليشهد للمسيح، وحل الروح القدس على كرنيليوس والناس المجتمعين، وبدأ أمام عيني القديس بطرس دخول الأمم في الإيمان المسيحي وقبول الله لهم من أول مرة، وكانت شهادة لكل اليهود بعد كده. إذن حكاية هذه الحظيرة، يعني ربنا له ناس في حظائر أخرى، دي تخلينا دايما قلبنا مفتوح. ساعات احنا نبص كده على ان احنا لوحدنا في مصر وفي الكنيسة القبطية بس اللي نعرف ربنا، طب بالراحة شوي، ما يمكن في ناس في حتة تانية تعرف ربنا. والمسيح نفسه قال يأتون من المشارق ومن المغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت فيطرحون خارجا. هو المرأة الكنعانية دي ما هي كانت من المشارق والمغارب، قائد المئة اللي آمن بالمسيح ما كانش حد يتوقع أبدا أن ده يكون مسيح. وهكذا على مدى الأجيال ربنا له ناسه في كل حتة، لازم نعرف كده، وله خطته في كل بلد وفي كل جيل، مش شيء روحي أبدا ان احنا نعتبر ان احنا بس اللي نعرف ربنا. الاعتبار ده غالبا في شيء من التعصب. القلب المسيحي المتواضع يرى في كل أمة ان الله ترك شاهد له، وفي كل زمن وفي كل جيل وفي كل مكان بيشوف ناس بتوع ربنا. ده مش معناه ان احنا هنسيب الايمان اللي استلمناه، لا، ولا ان اي واحد كويس في الدنيا يبقى بتاع ربنا برضو، لا، ولكن لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة أيضا، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. ده معناه أن المسيح له المجد نفسه أن كل الناس المسيحيين في كل العالم يبقوا مع بعض، عشان كده يقول ينبغي أن آتي بهؤلاء أيضا فيكونوا رعية واحدة لراع واحد. لازم وانتوا بتصلوا تذكروا سلام الكنيسة الواحدة، المسيح لا يعرف لنفسه إلا كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. بالتأكيد وجود كنائس كثيرة وطوائف كثيرة شيء محزن لله، بالتأكيد وجود ناس كثيرة تؤمن بربنا يسوع المسيح في داخل طوائف كثيرة ده شيء لا يليق أبدا بالمسيح الواحد، وده نصرة لعدو الخير علينا ككنيسة. احنا مش في وضع ان احنا اللي نعمل الوحدة، لكن لابد ان نصلي من اجل رجوع الكنيسة الواحدة. كل مرة تسمعوا في القداس ابونا يقول اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة، اول حاجة تيجي في بال الواحد يا رب رجعها واحدة، رجعها كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. عندنا امل في رجوع الكنيسة الواحدة حين يرجع كل الكنائس الى الكنيسة الاولى اللي لا كان فيها بروتستانت ولا كاثوليك ولا ارثوذكس ويعيشوا زي ما عاشوا، هتلاقوا الكنيسة ترجع واحد. عشان كده في نهضة في العالم كله، في كنائس العالم كله حتى الكنائس غير الارثوذكسية، للرجوع الى فكر الاباء الاوائل بتوع اول 5 قرون، لان دول اللي كانوا بيشرحوا الكنيسة عايشة ازاي، فهم المسيح ازاي، بتعلم اللاهوت ازاي، بيعمدوا ازاي، بيتناولوا ازاي، في كهنوت ولا مفيش. الناس لما بترجع لأول 5 قرون وساعتها يقيسوا نفسهم على حياة الكنيسة الأولى اللي ساعتها ما كانش لا فيه طائفة كده ولا طائفة كده، كل الكنيسة كانت واحد. يعني احنا بنتمنى نرجع للأيام الحلوة دي، تسافر أي حتة في أي مكان في العالم، تدخل أي كنيسة تتناول، ليه؟ حتى لو مش عارف اللغة اللي بيتكلموا بيها، لأنه إيمان واحد. فطبعا هي دي رعية واحدة لراع واحد، كنيسة واحدة في كل مكان في العالم، دي سهوة المسيح اللي لازم هتكتمل على آخر الأيام. فهنا بيقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. تلاحظوا كمان اللي بيشتت الرعية الرعاء، يعني اللي دخل البدع واللي فتت الكنيسة كانوا الرعاء. الشعب دايما مظلوم، عشان كده المسيح بيقول الأجير شيء والراعي الصالح شيء. الأجير هيبص على نفسه وعلى مصلحته، أما الراعي الصالح اللي يبذل نفسه عن الخراف ويعرف خاصته وخاصته تعرفه، ده لازم يجمع، مش هيفرق أبدا. وده اللي قاله المسيح له المجد، من لا يجمع معي فهو يفرق. اللي مش بيجمع معاه يبقى بيفرق. لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. لما ذكر أنه هيضع نفسه عن خرافه بيقول لهذا يحبني الآب. هل معنى كده الآب مش بيحبه غير عشان كده؟ لا، مقصود بيها أن الآب يحب الابن جدا، وأكثر عمل يعجب الآب السماوي هو تقديم الابن لنفسه فدية عن البشر. يعني الآب يحب الابن جدا، دي قالها في حتة تاني في يوحنا، وقد دفع إليه كل شيء. لكن زي ما تكون أنت كأب وشايف ابنك بيعمل لك حاجة حلوة قوي، تشعر بصيد من الحب في اللحظة دي تجاهه، يعني تبقى مبسوط بيه قوي. هل معنى كده ان قبل كده ما كنتش بتحبه وبعد كده ما كنتش بتحبه؟ بتحبه طبعا، ولكن هذا العمل يعجبك جدا. فهو بيقول لهذا يحبني الآب. ليه يعني يا رب اكتر حاجة بيحبها فيك الآب ايه؟ لاني اضع نفسي، اضع نفسي يعني اقدمها ذبيحة، اضع نفسي يعني اتصلب لاخذها ايضا، يعني انا هحط نفسي واخدها تاني. برضو دي تنبهنا ان اكتر حاجة تعجب ربنا فينا حين نضع نفسنا. نضع نفسنا عن ايه؟ يعني نقدم اجسادنا او حياتنا ذبيحة لله. يعني اعمال كتيرة ممكن تعملها تعجب ربنا، مجرد تدي العشور تعجب ربنا. لكن لما جات المرأة ذات الفلسين والقت كل معيشتها عجبته قوي. ليه؟ لانها وضعت نفسها، حطت كل اللي عندها، فكأنها وضعت نفسها أمام الله. فجمع التلاميذ قال لهم شايفين الست دي حطت أكثر من كل الناس. ليه؟ مش من فضلتها أعطت، ولكن من أعوازها، فقد وضعت نفسها. الآب السماوي يحب كل ابن ليه على مثال المسيح يقدم نفسه ذبيحة. لما الواحد فينا يقدم نفسه ذبيحة في الصلاة، ذبيحة في الصوم، ذبيحة في الخدمة، ذبيحة في حفظ الوصية، لما يتعب من أجل الله كده بيفرح الآب السماوي. فالآب يحبني لأني أضع نفسي لآخذها أيضا. يضع نفسه ويأخذها ليه؟ يفسر ويقول ليس أحد يأخذها مني. الإنسان العادي نفسه مش ملكه، فحين يضعها لا يستطيع أن يستردها أيضا. يعني أنا لما بموت ما أقدرش أخذ نفسي تاني في أي وقت، لكن المسيح له المجد هو الوحيد اللي يقدر يقول دي ليس أحد يأخذها مني. هو الوحيد اللي يقدر يقول دي لأن نفسه ملكه، لأنه هو إله وإنسان في كل لحظة. لكن احنا بشر بس، نفسنا مش ملكنا، لو وضعناها ما نعرفش ناخدها تاني. فبيقول ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. الآية دي تؤكد إيه؟ تؤكد لاهوته على طول أنه يملك نفسه، له سلطان على نفسه. يعني يمكن الواحد فينا يتهيأ له أنه له سلطان على جسده، يقول أنا ممكن أرتاح وممكن أتعب ماشي، لكن ليك سلطان على نفسك. يعني لو نفسك فارقتك وخرجت منك تقدر ترجعها تاني لجسدك وتقوم تاني؟ تقدرش، دي مش خاصة إنسانية دي، لكن دي من صفات الله وحده أنه يملك النفوس. فالمسيح لو المجد بيقول أنا لي سلطان على نفسي أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، محدش يقدر ياخدها مني. كل البشر يؤمنون أن عدو الخير له سلطان على النفس ساعة الموت أو قبل المسيح بالذات، كان يجي عدو الخير ياخد النفس للجحيم. فالمسيح بيقول لا، عدو الخير ملوش سلطان علي، ملوش سلطان علي. وده اللي حصل فعلا في لحظة صليبه، حين خرجت نفس المسيح له المجد منه جاء الشيطان ليأخذ هذه النفس كما اعتاد، فلقى المسيح هو اللي بيمسكه وخلاه يفتح الجحيم وطلع كل أنفس الأبرار اللي محبوسة على الرجاء ودخلها الفردوس. فهنا بيقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. الكلام ده مهم ليه؟ بعد شوية لما يدخل المسيح على أحداث صليبه الناس هتقف شك، معقول المسيح ربنا بيتبهدل؟ معقول الناس ليها سلطان على المسيح تمسكه وتبهدله كده؟ معقول هيرودس له سلطان على المسيح؟ معقول بيلاطس؟ عشان كده بيلاطس قال له انت مش عارف ان انا ليا سلطان؟ قال له لا حاز عندي دي، لا لم يكن لك علي سلطان البت، انت مالكش سلطان علي، ده منظر بس، انت كده وكده فاكر انك تقدر تحكم علي، لكن لم يكن لك علي سلطان ان لم تكن قد اعطيت من فوق. فعند كلمة سلطان المسيح بيدافع عن سلطانه، يقول لا انا حاطط نفسي بذاتي بسلطاني وحدي وهستردها براحتي في اللحظة اللي انا محددها، ودي خاصة من خواص الله له المجد. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، هذه الوصية قبلتها من ابي. كل مرة يؤكد على سلطان لاهوته يرجع بالسلطان واللاهوت للاب تاني، عشان محدش يفتكر ان هما الهين، ومحدش يفتكر ان لاهوته مختلف عن لاهوت الاب، او ان سلطانه مختلف عن سلطان الاب، او ان مشيئته مختلفة عن مشيئة الاب. فكل مرة يدخلنا في حتة لاهوته وسلطانه يرجعنا للاب تاني، يقول الحاجات دي انا واخدها من الاب لانه مولود من الاب قبل كل الدهور. فحدث ايضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام. ليه؟ قال كثيرون منهم به شيطان وهو يهدي، يهدي اللي هي منها الهذيان، هذيان يعني بيتوه بيلخبط بيقول كلام مش مظبوط. لماذا تستمعون له؟ آخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان، هل عل شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان؟ طبعا تلاحظوا مش أول مرة يتشتم المسيح بكلمة إن ده في شيطان. شوفوا المسيح ساعات احنا يصعب علينا من كلمة صغيرة. طب ده المسيح اتشتم شتايم صعبة، هو رب المجد، من الشتايم الصعبة اللي اتقالت له اكتر من مرة انت فيك شيطان. دي كلمة في زمانهم كانت قاسية جدا. الناس البسطة التانيين قالوا مش معقول ده كلام واحد فيه شيطان. صحيح الكلام شكله عالي قوي وشكله يؤكد ان اللي بيقوله يقصد ان هو ربنا، بس ده شخص عاقل مش مجنون ولا بيقول كلام هزيان. فهم محتارين، قلبهم عاوز يصدقوا وعقلهم بيرفض. الناس البسطة حاسين الكلام حلو ومقبول، بس مش معقول يكون ده ربنا، فالعقل بيعطله. والناس العقلانيين الزيادة بيقولوا ده راجل، ده مش شيطان، ايه الكلام اللي بيقوله ده، لعل شيطانا. وبعدين هم بقى لما يقولوا، لما يختلفوا مع بعض الناس، بعض البسطاء يستدلوا مش من كلامه، من أعماله، فيقولوا طب هو واحد لو في شيطان يقدر يفتح عين أعمى، على اعتبار أن معجزة شفاء الأعمى اللي قبلها دليل على لاهوته. وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. ايه عيد التجديد ده؟ عيد التجديد ده عيد من الأعياد اللي جات متأخر على اليهود. احنا عندنا ثلاث أعياد مشهورين، فاكرينهم؟ الفصح والمظال والخمسين. دول ثلاث أعياد، أو الحصاد، دول ثلاث أعياد كبار لليهود لغاية النهاردة. لكن في الأيام الأخيرة قبل المسيح ما يجي، في عصر اسمه عصر المكابيين، بعد الأنبياء الأشعياء وأرميا وحزقيال وملاخي، جاء فترة اتهدم الهيكل إلى حد ما واتكسر، وأعيد بناءه بأسرة من أسر اليهود القوية، أسرة المكابيين، واحتفلوا بتجديده لأول مرة قبل المسيح بحوالي 100 وكذا سنة. ومن ساعتها بقى فيه عيد قومي اسمه عيد التجديد، مقصود به عيد تجديد الهيكل. وده يؤكد انه ان العيد ده مش موجود في سفر اللاويين او في سفر تثنية الاشتراع في العهد القديم، لانه ما كانش من الاعياد الاولى لليهود، ولكنه اضيف بسبب احداث في تاريخ الشعب اليهودي في الفترة الاخيرة قبل مجيء المسيح. فالعيد برضو كانوا يتجمعوا في الهيكل ويفتخروا ان الهيكل رجع لمجده تاني. طبعا الهيكل اتهد واتبنى اكتر من مرة، اخرهم 70 ميلادية وما طلعش لغاية النهاردة. كل ده هيكل سليمان. كان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط او احاط به اليهود وقالوا له: الى متى تعلق انفسنا؟ ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. السؤال ده مهم قوي، لأنه سؤال مباشر. قالوا له بعدين انت حيرتنا، هنفضل كده متعلقين فيك والناس مختلفة عليك، ناس تقول انت وناس تقول مش انت، هتعلق نفسنا لغاية امتى؟ ان كنت المسيح قل لنا. اجابهم يسوع: اني قلت لكم ولستم تؤمنون. معنى كده انه قال ايه؟ انا المسيح، واخدين بالكم؟ قال لهم انا قلت كتير، بواضحة خالص، ما انا قلت لكم وانتم مش عايزين تؤمنوا. الأعمال التي أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. قال لهم أنا قلت كتير، ما أنا قلت أنا هو نور العالم، ما أنا قلت أنا هو الراعي الصالح، ما أنا قلت أنا هو بس، ما أنا قلت أنا والأب واحد، ما أنا قلت من رآني قد رأى الأب، ما أنا قلت كل حاجة، ما انا قلت عن نفسي ان انا المسيح، لكن انتوا مش مصدقيني. طب على الاقل الاعمال اللي انا بعملها دي تشهد ان انا المسيح. الاعمال التي اعملها انا باسم ابي تشهد لي، برضو باسم ابي ليه؟ المسيح هنا يعلن عن لاهوته ومجده، ابدا ما بيفصلوش عن الاب، لازم يرجعوا مولود من الاب، لازم ينسبوا برضو للاب، لالا يظن الناس ان الاب غير الابن في اللاهوت. ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم. قال لهم المشكلة انتم مش من النوع اللي بيسمع وبيفهم، انتم مش من الخراف اللي تعرف صوتي، انت جواكوا عند وقساوة قلب مع الطلاق. ما في أول الإصحاح قال إيه؟ خرافي تسمع صوتي وتتبعني لأنها تعرف صوتي. يعني ربنا له ناس أول ما يسمع صوته يصدقوه يمشوا وراه، وفي ناس تعنت. عشان كده في موضع آخر يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. يعني بدل تسمع صوته ما تقسيش قلبك، خليك خروف، خليك ضمن القطيع. لما تسمع كلامه ما تقعدش تتشكك وتقاوم وتعقل الأمور غير المعقولة وتبقى تبعد عن ربنا وتخسر السماء. فهنا بيقول لهم لكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية. يعني خرافي هيمشوا ورايا، هيسمعوا كلامي، هيرتاحوا للكلام، وفي الآخر هياخدوا حياة أبدية من خلالي، ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. كلام جميل قوي. يعني ربنا بيقول اللي هيمشي ورايا هيسمع صوتي، أنا هديله السماء حياة أبدية ومش ممكن يهلك، ومش هسيب حد يخطفه من إيدي. الآية دي من الآيات المريحة خالص، وعد جميل من ربنا إن اللي يسمع صوته ويمشي وراه محدش يقدر عليه، ولن يضيع أبدا ولن يخطف أحد من يده. محدش يقدر يخطف من إيد المسيح. الوحيد اللي ممكن يسيب إيد المسيح مين؟ الشخص نفسه. هو ده اللي ما يقدرش المسيح عليه. لما يقول له ممكن أسيب إيدك يقول له ليه، ما احنا حلوين مع بعض. يقول له أنا مش عاوز أكمل. لو جه 1000 واحد و1000 قوة في الدنيا تحاول تطلع الشخص ده من إيده ما يقدرش المسيح. ما يفتحش إيده إلا لو أنا من جوه قلت له افتح إيدك عاوز أطلع. لكن لو قوة الشر كلها حاولت تطلع الإنسان من جوه إيد ربنا مش ممكن. عشان كده في سفر الرؤيا يعبر المسيح له المجد ليوحنا الرائي عن منظر جميل جدا ومريح. يقول عنه أنه ماشي وسط المناير الذهبية وماسك في يمينه 7 كواكب ماسكهم في إيده، ماسكهم في إيده. لكن في أحد تحذيراته لأحد الملائكة يقول له بعدين أنت عاوز تسيب إيدي ليه؟ أنت مش راضي تتوب ليه؟ أنا بحذرك لو ما كنتش هتتوب هضطر أسيبك. طب يا رب ما أنت ماسك ووعدت أنه لا يستطيع أحد أن يخطف من يدك. أيوة، ما هو ما حدش يقدر يخطف من إيد ربنا غصب أبدا. لكن إذا كان الشخص نفسه صاحب الدعوة يرفض، الله لا يفرض نفسه على أحد. هي دي المشكلة. عشان كده في ناس تقول لنا طب احنا كده متأكدين ان احنا رايحين السماء؟ اقول لهم التعبير مش مظبوط قوي. احنا متأكدين ان ربنا مش هيسيبنا ومش هيأثر معانا ومش ممكن حد يخطف من ايده ومش ممكن يبقى غير امين في اي لحظة طول حياتنا. بس الحاجة اللي احنا مش متأكدين منها، هل الى اخر عمرنا هنكون امناء معه؟ هي دي الحتة اللي بتخوفنا. نحن لا نخاف أبدا من عدم أمانة الله، ولكننا نخاف دائما من عدم أمانتنا. عشان كده الكتاب تلاقوا فيه إيه؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني إيه؟ خليكم حريصين. الحرص ده ما يخليش الواحد متوتر ولا قلقان ولا حاجة. كل ما يبص على ربنا ويلاقيه راعي صالح ولا يمكن يسيب الخراف يقول له يا رب ما تسيبنيش، خلاص مش هسيبك. بدل بتقول له يا رب ما تسيبنيش مش هيسيبك. هو مش هيسيبك غير لما تقول له يا رب سيبني. بدل مش هنقول يا رب سيبني خلاص مفيش قلق. هتقول يا رب سيبني امتى؟ لما تبقى بتهرب من ربنا ومش عاوز تدخل له كنيسة ولا تقرا له كلام ولا تصلي معاه ولا ربنا يحمينا من المستوى ده. تبقى بتهرب منه وبتقاومه، ساعتها ما يقدرش يدخلك السماء غصب. لكن الله يمسكنا في يمينه ولا يستطيع أحد أن يخطف من يده. ولكن رأينا ناس كانوا مع المسيح وبعدين خرجوا من إيده بإرادتهم. أشهرهم على الإطلاق مين؟ يهوذا. يهوذا كان واحد من الاثناشر، عاشر المسيح 3 سنين، طلع شياطين معاهم، شاف معجزات بلا عدد، كل وشرب مع المسيح، خد حب من المسيح كما أخذه الباقين. حتى في ليلة وداعه خده بحب وعاتبه وقال له بقبلة تقبل ابن الإنسان، تسلم ابن الإنسان يا يهوذا. يعني كأن دي كانت التحية اللي بينهم، كان في نوع من الود القوي بينه وبين تلاميذه. ومع هذا يهوذا محبة المال عمته وسلم نفسه للشيطان. هل نقول بعد موقف يهوذا انه ما كانش عنده ايمان بربنا؟ لا، كان في الاول عنده ايمان، لكن فلنخف، نخف على انفسنا مش بنخف من ربنا. ربنا ما بيأثرش ابدا. ان كنا غير امناء هو يبقى امينا لا يمكن ينكر نفسه، ولكن ان كنا ننكره هو ايضا سينكر. نرجع للآية بتاعت خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. الكلام جميل قوي، بس في جزء علينا، كان جزء صغير بس مهم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. شوفوا هو حطنا كلنا في إيده، وبرضه يرجع يقول إيه؟ ما أنا إيدي وإيد الآب واحد. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. فاهمين الفكرة؟ يعني اللي في إيدي في إيد الآب السماوي، فمحدش يقدر ياخد من إيدي، وبالتالي لا يمكن حد يخطف من إيد أبوي السماوي، لأن أبي أعظم من الكل. أبي أعظم من الكل يقصد كل قوى الشر، كل الآلهة الأخرى، إن وجد آلهة أخرى ما يقدروش يخطف من إيد الآب السماوي أبدا. أنا والآب واحد، وقالها صريحة جدا. ما هما كان سؤالهم إيه؟ إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح قل لنا. قال لهم أنا قلت كتير وأنتم مش راضين تصدقوا، طب شوفوا الأعمال اللي أنا بعملها دي كلها، وبعدين انتوا مش بتصدقوا عشان انتوا مش من الخرفان. خرفاني بتسمع صوتي وتجري ورايا وتصدقني وتسمع كلامي للآخر، وانا هوصلها السماء ومحدش يخطفها من ايدي ابدا، لان ابي اعظم من الكل ولا يستطيع احد ان يخطف من يد ابويا، وانا والاب واحد. واضح التسلسل ماشي ازاي؟ طبعا انا والاب واحد تؤكد لاهوته وتؤكد ان المسيح، وتكمل الصورة عند اليهود. الصورة عند اليهود كانت مختلة في حتة. هم عارفين ان في مسيح جاي، وكانوا عارفين ان المسيح ده اعظم انسان ومخلص البشر، لكن علاقته بالله ما كانتش واضحة في الفكر اليهودي. يعني ايه؟ يعني هم شايفينه اعظم انسان وانسان بلا خطية، ده مش في المسيح ده. يعني اليهود شايفين المسيح كده بتاع النبوات، اعظم انسان وبلا خطية ويخلص العالم حسب النبوات اللي عندهم، لكن مركزه بالنسبة لله هل هو نفسه الله؟ دي ما كانوش واصلين لها. عشان كده تلاحظوا مرة ربنا يسوع المسيح في حواره مع كبار اليهود زنقهم في الحتة دي، قال لهم مش انتوا عارفين ان في حتة قالها داود انتوا فاهمينها على المسيح؟ الحتة دي بتقول ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. اليهود لغاية النهاردة فاهمين الآية دي إزاي؟ قال الرب للمسيح، هما فاهمينها كده اليهود مش إحنا. إحنا طبعا ما فاهمينها كده برضه، لكن هما قبل مننا فاهمينها كده. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع عدائك. فقام ربنا يسوع المسيح قال لهم إذا كان داود، أنتوا بتقولوا المسيح هيبقى ابن داود؟ قالوا له آه. قال لهم إذا كان داود بيقول على المسيح اللي من ولاده وأحفاده ربي، تمشي ازاي؟ كيف يقول داود عن المسيح ربه وهو من اولاده؟ سابهم في حيرة. طبعا احنا فهمنا القصة، فهمناها ازاي؟ ان المسيح رب بالحقيقة واله بالحقيقة، ولكنه تجسد في الزمن، اخذ صورة عبد وجاء من نسل داود، فصار ابنا لداود بالجسد ولكنه رب داود باللاهوت. واضحة الفكرة؟ هما ما كانوش فاهمين. فهما فاهمين قولة ان المسيح جاي، وكانت كل الكلام هو ده المسيح ولا مش هو، لكن أن هو نفسه الله دي ما كانوش واصلين لها كفاية. فمش بس قال أنا المسيح، ده قال أنا هو الله، أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه، دي يمكن رابع أو خامس مرة يحاولوا يرجموه. اللي ماشي معانا في إنجيل يوحنا مفروض ترجعوا تعدوا كم مرة اتشتم وتقال عليه شيطان، وكم مرة اتقال عليه سامري، وكم مرة رفعوا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع، والمسيح لو المكس منتهى الوداعة في كل موقف، لا بينفعل ولا بيتخض ولا أي حاجة، أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ في منتهى الوداعة ولا فيها نغمة سخرية؟ قال لهم أنا عملت حاجات حلوة كتير قوي، كلها واخدها من عند أبويا السماوي، بسبب أي عمل حلو من دول عاوزين ترجموني؟ طبعا يعني بيسخر منهم، يعني شفتوا فيا إيه وحش عشان ترجموني؟ أنا قلت إيه غلط عشان ترجموني؟ هترجموني عشان قومت شفيت الأعمى، ولا هترجموني عشان قومت المخلع، ولا هترجموني عشان أي معجزة عملتها؟ هترجموني عشان إيه بالظبط؟ كأن واحد بيسخر من عندهم وقساوتهم. أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. برضو الآية دي مهمة جدا. اليهود سمعوا إعلان المسيح عن نفسه كإله، ولهذا أرادوا رجمه. عشان ما يجي لنا واحد يقول الإنجيل بتاعكم ما قالش إن المسيح قال عن نفسه إنه إله، قول له إزاي؟ ده قال عن نفسه إنه إله، لدرجة اليهود مسكوا الحجارة أكتر من مرة عاوزين يرجموه بسبب الحتة دي. مش إحنا اللي عملنا المسيح إله، ده هو قال عن نفسه كده مرات كثيرة، ودي مرة مشهورة منه. فقالوا له: إحنا مش بنرجمك عشان عملت معجزة كويسة، إحنا بنرجمك دلوقتي عشان أنت بتجدف. تجديف يعني تطاول أو يعني مساواة لله، الإنسان ياخد شكل ربنا. فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. طب هتترد عليها إزاي دي يا رب؟ يعني هو قال إنه هو إله، وهم بسبب هذا الإعلان عاوزين يموتوه. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ ده هتلاقوه في مزمور 82، في أحد المزامير الغريبة ربنا على لسان داود قال كلام جميل قوي، قال عن البشر: أما قلت أنكم آلهة؟ بس نقرا المزمور أحسن عشان إيه نفهم اتقال إزاي ومعناه إيه. معلش نرجع لمزمور 82. حسب الترجمة العبرية اللي في ايدينا هنا يبدأ بكلمة: الله قائم في مجمع الآلهة، في وسط الآلهة يقضي. آلهة؟ هو في آلهة غيرك يا رب؟ حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اقضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار، أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دين الأرض، يعني احكم بالدينون على الأرض، لأنك وحدك تمتلك كل الأمم. يعني إيه الآية دي الأول عشان نفهمها بس؟ يعني إيه أنا قلت أنكم آلهة؟ يعني الله حين خلقنا، خلقنا على صورته ومثاله، خلقنا على مستوى من الصفات الإلهية. يعني إيه؟ إحنا عندنا ميل للإبداع. أنت لما بتبدع حاجة، تخلق حاجة، أنت فيك شبه من ربنا، لأنك أبدعت، لأنك عملت حاجة مش معمولة. انت عندك حب، لما بتدي حب بتبقى شبه ربنا. انت عندك ميل للخلود، تقعد على طول وما تموتش ابدا، هذا الميل يؤكد انك انت شبه ربنا. فربنا بيقول أنا عملتكم زي آلهة مصغرة مني ودعوتكم بنيا وبنو العلي. يعني أنا لما خلقتكم خلقتكم عشان تبقوا أولادي وبالتالي تبقوا شبهي وتورثوا بعض صفاتي الإلهية. ولكنكم الخطية بقى مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. حكمتم على أنفسكم بالموت بسبب خطاياكم. يعني أنا خلقتكم، ربنا بيقول لنا احنا كبشر، أنا خلقتكم عشان تبقوا على شبهي على صفاتي الإلهية في بعض الأمور، لكن أنتم بخطاياكم حكمتم على نفسكم بالإعدام وحكمتم على نفسكم بالموت. وفي آخر المزمور يقول قم يا الله الحقيقي من وسط البشر عشان تدين الأرض. اللي هو مين بقى؟ الإله الحقيقي ربنا يسوع المسيح. نرجع بقى الكلام ربنا يسوع المسيح، فبيقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ طبعا السيد المسيح بحكمته العالية قال لهم أنتم مخضوبين ليه؟ كنت أنا بقول عن نفسي أن أنا إله. طب ده أنتم كلكم اتقال عليكم آلهة، مستكترين علي أنا الكلمة دي، فاهمين؟ أنا قلت أنكم آلهة. إن قال آلهة، هو هيفسر بقى ربنا يسوع المسيح، لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. يعني الناس اللي وصلت لهم كلمة ربنا البشر، ربنا قال لهم ده أنا كنت بصص لكم على أنكم آلهة حلوين صغيرين تبقوا شبهي، لكن أنتوا بوظتوا الدنيا وموتوا نفسكم. فإن كان الله قد دعا البشر في محبته وفي عطاياه إن هم آلهة ودول صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب، يعني كلمة ربنا ما ترجعش. فالذي قدسه الآب على نفسه بقى وأرسله إلى العالم أتقولون له أنك تقدس لأني قلت أني أنا ابن الله؟ فمن ولا لسه تاني؟ يعني ربنا قال على البشر العاديين اللي ربنا بيخاطبهم بالكلام بس أنتوا آلهة. فاللي ربنا قدسه، قدسه يعني ايه؟ جعله كاملا، يعني ليس فيه ذرة عيب ولا خطيه، وارسله الى العالم ابنه الوحيد اللي هو من نفس جوهره. قدسه يعني خصصه للمأمورية دي، مليان بروح الله، وحده القدوس، قدوس من قدوس، مولود من الاب، اله حق من اله حق. حين ارسله الله الى العالم كإنسان وسطينا مستكترين عليه يقول على أنه هو ابن الله، ده احنا خدنا اللقب ده. يعني عاوز يقول انتوا ربنا بيعاملكم أو مستني تبقوا آلهة صغيرين، أنا الإله الحقيقي اللي جه على الأرض وبلا خطية وحده وقدوس من بطن أمه، قدوس المولود منك يدعى ابن الله، وفي كل صفات الألوهية وكل مال الآب فهو لي. كل ده مستكترين لما أنا بقول أنا ابن الله. هنا تلاحظوا حاجتين، المسيح هو المجد بيميز بينه كإله حقيقي أو ابن الله الوحيد وبين كل البشر حتى لو دعوا البشر آله. يعني إيه؟ واحد ممكن يسأل يقول مش إحنا كبشر كلنا أولاد الله، إيه فرقنا كأولاد الله عن المسيح ابن الله؟ هو ده الكلام. لا، في فرق كبير. احنا كلنا اولاد الله بالشبه، بالتبني، بالنعمة بنسميها، لكن هو ابن الله بالحقيقة، هو وحده من نفس جوهر الاب. احنا كلنا واخدينها كاكرامية من الاب. فاهمينها ولا صعبة؟ زي ما واحد يكون له ابن وحيد ويقف كده في المدرسة مثلا يكون ناظر يقول يا اولادي كل الألف طالب دول ولاده، بس هو ليه ابن وحيد. فالابن الوحيد لما يقولوا له انت عامل فيها زي ابوك ليه؟ يقول لهم ده انتوا يا اللي ملكوش في حاجة قال عليكم ولاده، مستكترين علي انا ابن الوحيد اللي وقفت وسطكم في الطابور، مستكترين علي يقول علي ابني. فاهمينها المعنى ده؟ ما يكون ناظر وابنه، ابنه الحقيقي بالجسد، دخاله المدرسة يقف في الميكروفون يا أولادي لكل المدرسة، يقوموا يستكتروا على الابن الوحيد انه يبقى ابوه، انهم ده ابويا غصب عنكم، ابويا قبل اي حد. كونوا ابوكم بالتبني او بالنعمة دي حاجة شرفية خدتوها، لكن أنا حاجة مولود فيها، أنا أصلها، أنا أصل الاسم ده، أنا أصل البنوة كلها. واضح الفرق؟ فهنا احنا بنشرح الفرق بين ابن الله الوحيد، عشان كده بنسميه المونوجينيس، الوحيد الجنسي، مفيش زيه المسيح لو المجد، وبين كلنا كأولاد الله نقول له أبانا الذي في السماوات. دي حاجة غير دي. فهنا لما استقطروا على المسيح ألوهيته قال لهم ده هو قال عليكم إله، استقطرينها علي أنا بس، ده أنا أصل كل حاجة. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. لو أنا مش بعمل كل اللي بيعمله، الأب بيخلق أنا بخلق، الأب بيدي حياة أنا بدي حياة، الأب بيقوم الموت أنا بقوم الموت، الأب بيغفر الخطايا أنا بغفر الخطايا، الأب بيقود الطبيعة ويسكت الخليقة كلها وأنا بعمل كده، إيه في الأب بيعمله مش بعمله؟ فإن كنت لست أعمل أعمال أبي لا تؤمنوا بي. يعني لو شايفيني بعمل حاجات غير الأب خلاص قولوا إن أنا مش تبعه، قولوا إن أنا مش إله، قولوا إن أنا لست ابن لله. ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. طبعا الحتة دي إعلان واضح جدا عن لاهوت المسيح. هتعجب إن في واحد يقرأ الفقرة دي ويرجع يقول الإنجيل ما قالش إن المسيح إله. إزاي بقى؟ ده الإنجيل بيني وبينكم قال على البشر إله، لكن بمعنى محدد مفهوم. لكن الإله الوحيد الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح الواحد مع أبيه في الجوهر. نكتفي بالجزء ده، نختار آية. في آية طويلة شوي. ناخد أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. نقولها مع بعض. أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. كذا كمان مرة. أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب. آخر مرة. وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرفه. كل سنة وأنتم طيبين.